بسم الله الرحمن الرحيم. لازال كلامنا مستمرا بالنسبة للأحكام المتعلقة بأمور الصوم، وقد وصل بنا الكلام إلى الحديث حول شرائط صحة الصوم، وقد ذكر المصنف قدس الله نفسه الطاهرة أن شرائط صحة الصوم أمور: الأول عبارة عن الإيمان والعقل والخلو من الحيض والنفاس، فلا يصح من غير المؤمن ولا من المجنون ولا من الحائض والنفساء إلى آخره. هذا المقطع الذي ذكره المصنف رضي الله تعالى عنه اشتمل على تعداد جملة من الشرائط التي لا بد من توفرها في صحة الصوم. الشرط الأول عبارة عن شرطية الإيمان، ومرادنا من شرطية الإيمان أن يكون الإنسان شيعيا اثنا عشريا، لأن الإيمان متى ما ذكر يراد به عبارة عن انتماء الإنسان للمذهب الشيعي، بمعنى أن يكون الإنسان شيعيا اثنا عشريا. من هنا نستطيع أن نقرر أن السيد رضي الله تعالى عنه يرى أن الإيمان بولاية أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام والأئمة من بعده إلى القائم الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه عليهم أفضل الصلاة والسلام جميعا، يرى أنها شرط من شرائط صحة العمل، بمعنى أن العمل لكي يكون صحيحا لا بد وأن يكون العامل معتقدا بولايتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، فما لم يكن العامل معتقدا ولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا مجال لأن يقال بصحة العمل. مقابل هذا الرأي رأي السيد السيستاني حفظه الله، وهو الذي يرى أن الإيمان أو أن الولاية شرط في قبول العمل وليست شرطا في صحة العمل، بمعنى أن العمل الصادر من الإنسان إن شاء الله صحيح إذا كان مستجمعا كافة الشرائط ومستجمعا كافة الأمور المطلوبة، لكن الكلام في أن العمل هل يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى أم أن العمل لا يكون مقبولا، يقرر بأن قبول العمل مشروط بولاية أهل البيت عليهم السلام، فما لم يكن الإنسان مواليا لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لا مجال لأن يقال بأن الإنسان عمله مقبول. فإذن الولاية شرط في قبول العمل أو الإيمان شرط في القبول. الشرط الثاني قال العقل، وهو من المعاني الواضحة التي لا تحتاج إلى بيان ولا إلى إيضاح. الشرط الثالث قال الخلو من الحيض، بالنسبة طبعا للمرأة الخلو من الحيض والنفاس. هنا أود أن أشير لأمر كان الجدير أن أشير إليه في مطلع الحديث لكن لا بأس. هناك نوعان من الشرائط سوف نجد. النوع الأول هو الذي نعبر عنه بشرائط الصحة، النوع الثاني هو الذي نعبر عنه بشرائط الوجوب. يمكننا أن نفرق بين هذين النوعين بأن يقال أن المراد من شرائط الصحة عبارة عن الشرائط التي يتوقف أو تتوقف صحة الصوم على توفرها، بمعنى أن الوجوب قد تعلق بالمكلف، اشتغلت ذمة المكلف بوجوب الصوم، لكن البحث الآن عن أن هذا الصوم الذي يود الإنسان أن يؤديه لا بد أن يكون صياما صحيحا. ما هو الطريق إلى إحراز الصيام الصحيح؟ توفر هذه الشروط. إذا توفرت هذه الشروط قلنا حينئذ بأن الصيام صيام صحيح. ما لم تكن الشروط متوفرة لا مجال لأن يقال بأن الصيام صيام صحيح. إذن شرطية الصحة يعني الشروط التي لا بد من توفرها لكي يكون العمل الصادر من الإنسان عملا صحيحا، بعدما نكون قد فرغنا عن ثبوت الوجوب على الإنسان وأنه مطالب بامتثال هذا التكليف. طبعا شرطية الوجوب لا، شرطية الوجوب هي الشرائط التي لا بد من توفرها لكي يكون التكليف واجبا على الإنسان. سيأتينا مثلا شرطية البلوغ، البلوغ من الشروط التي لا بد من توفرها لكي يجب على الإنسان الصوم مثلا، بحيث أن الإنسان لو لم يبلغ لا يجب على الإنسان الصيام حينئذ. على أي حال بعض الشروط سوف نجد تنحصر في كونها شرائط صحة، وبعض الشروط الأخرى سوف نجد أنها ينطبق عليها عنوان شرائط الصحة وينطبق عليها أيضا عنوان شرائط الوجوب، فتكون مشتركة بين شرائط الوجوب وبين شرائط الصحة. على أي حال ذكرنا شرطين من شرائط الوجوب وهما الإيمان، شرطين من شرائط الصحة وهما الإيمان والعقل. الشرط الثالث وهو من الشرائط المختصة بالنساء قال: يشترط في صحة الصوم خلو المرأة من الحيض والنفاس. وهذا يعني أن المرأة لو كانت حائضا أو كانت نفسا لم يصح منها الصوم حينئذ، فلا يصح الصوم من غير المؤمن، يعني كل من لم يكن مؤمنا يبنى على عدم صحة الصيام الصادر منه. أيضا لا يصح الصوم من المجنون ولا من الحائض والنفساء. إلى هنا انتهى هذا المقطع. قال بعد ذلك: فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الإمساك بقية النهار، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء. أولا تعبيره إذا أسلم، عندنا بحث في يبحث عنه عادة إما في الفقه أو في القواعد الفقهية، وهو هل أن الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول أم لا؟ قال أوضح هذا الأمر بصورة موجزة. لا إشكال ولا ريب عندنا في أن الكفار مكلفون بأصول الدين، يعني مطالبون بالاعتراف لله عز وجل بالوحدانية والربوبية والعبادة، مطالبون بالاعتراف بالعدل بالنبوة بالإمامة بالمعاد، ما يذكر أو ما يعد في أصول الدين سواء كانت خمسة أم كانت أربعة أم كانت ثلاثة أم كانت اثنين أم كان واحدا. النتيجة الكفار مطالبون بالإيمان والاعتقاد بأصول الدين، مثلهم مثل بقية الخليقة من دون فارق بين أحد واحد، وهذا لا كلام ولا خلاف فيه بين أحد من العلماء. الكلام في فروع الدين مثلا الصلاة، مثلا الصوم، مثلا الخمس، مثلا الحج، أمر بمعروف ونهي عن المنكر، زين، التولي، التبرني، هذه كلها جملة من فروع الدين. يقع الكلام هل أن الكافر مطالب بهذه الفروع، يعني مكلف وملزم من قبل الله سبحانه وتعالى بامتثال هذه الفروع، أم أن الكافر غير مطالب بذلك، وإنما يطالب بها بعدما ينطبق عليه عنوان الإسلام؟ إذا قلنا بأن الكافر مطالب فهذا يعني أن الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول. إذا قلنا بأن الكافر غير مطالب لأن المطالبة بهذه الأمور متوقفة على ماذا؟ متوقفة على الإسلام، فما لم يسلم لا مجال لأن يكون مطالبا بهذه الأمور. سوف تختلف المسألة حينئذ، ويقال بأن الكفار غير مطالبين غير مكلفين بالفروع. طبعا كون الكفار مكلفين بالفروع هو القول الذي عليه مشهور علمائنا ومنهم السيد السيستاني حفظه الله. القول بأن الكفار غير مطالبين بالفروع عليه جملة من الفقهاء كصاحب الحدائق وكالسيد الخوئي رضي الله تعالى عنه وكأستاذنا الشيخ التبريزي مد الله في عمره الشريف. خب الآن نريد أن نقرر بناء على رأي السيد الخوئي القائل بأن الكفار غير مكلفين بالفروع، يأتينا الكلام التالي: إذا أسلم في نهار الصوم ما هو حكمه؟ قال بأنه إذا أسلم في نهار الصوم لم يجب عليه الإمساك بقية النهار. ليش؟ لأنه في الحقيقة غير مكلف، وما دام في الحقيقة غير مكلف لا إلزام عليه حينئذ بأم. وكذلك أيضا لو عقل في أثناء النهار الكلام الكلام لا يجب عليه الإمساك بقية النهار، مقابل أن من تناول المفطر في نهار رمضان كما قدمنا وجب عليه الإمساك بقية النهار، وجب عليه الإمساك. وكذا من تناول المفطر في السفر وعاده إلى بلده ينبغي له الإمساك حينئذ بقية النهار تأدبا ورعاية لحرمة الشهر الشريف. على أي حال قال فإذا أسلم الكافر في أثناء النهار لم يجب عليه الإمساك بقية النهار لعدم ثبوت التكليف في حقه حالة الكفر. خب أيضا أو عقل المجنون أثناء النهار لم يجب عليه الإمساك بقية النهار، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك بقية النهار، وذلك لأنه قد انتفى شرط من شرائط الصحة، ومع انتفاء شرط من شرائط الصحة لا مجال لثبوت ذلك. نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار ولو بعد الزوال أتم صوما وأجزأ. لو كان هناك إنسان عامي غير شيعي لا ريب في كونه مكلفا بالصيام كما أنه مكلف ببقية العبادات الأخرى، لأن قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شامل له كشموله لغيره، فكما يشمل الشيعة الإمامية أعلى الله كلمتهم وأنار برهانهم يشمل غيرهم أيضا من الفرق الإسلامية. على أي حال بناء على هذا من أنه يشمل الكل، إذا كان المخالف صائما على وفق مذهبه، قلنا بأن صيامه على وفق مذهبه يستدعي البناء على عدم صحة هذا الصيام. لو استبصر المخالف دخل في مذهب التشيع أثناء النهار ففي مثل هذه الحالة ما هو الحكم؟ نقول إذا كان استبصر قبل الزوال أم كان استبصاره بعد الزوال عليه أن يتم صيامه ويكون الصيام صحيحا مجزيا إن شاء الله. لماذا؟ لأنه كان مكلفا منذ البداية فهو في الحقيقة صائم عمدة ما كان، كان صيامه صياما غير صحيح فلما استبصر كان استبصاره مدعاة إلى تصحيح الصيام بالنسبة إليه فيتصحح صيامه وبالتالي يبنى على صحة الصيام الذي قد صدر منه وهو المطلوب. نعم إذا استبصر المخالف من لم يكن شيعيا اثنا عشريا كان على مذهب ما من المذاهب الإسلامية عرف الحق بعد ذلك فاتبع ودخل في مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أثناء النهار ولو بعد الزوال. سموها وصلية يعني حتى لو كان ذلك بعد الزوال فمن باب أولى أنه لو كان قبل الزوال. أتم صومه وأجزأ هذا الصيام عن الصيام الواجب فلا يجب عليه بعد ذلك القضاء. وإذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس قبل الغروب بطل الصوم. يريد أن يقرر لو افتقد الصيام شرطا من شرائط صحة الصوم كان شيعيا اثنا عشريا ثم ترك مذهب أهل البيت واتجه إلى مذهب آخر أو كانت المرأة طاهرا قبل الغروب بقليل طرقها الحيض أو طرقها النفاس أو كان هذا الإنسان عاقلا قبل الغروب مثلا أصابه الجنون، ففي مثل هذه الحالة ماذا يبنى على الصيام؟ نقول إذا حدث له أو إذا انتفى من عنده شرط من شرائط الصحة قبل الغروب ولو بلحظة واحدة، المهم لم يتحقق الغروب الذي يوجب إفطار الصائم، ما دام افتقد الإنسان شرطا من شرائط صحة الصيام قبل الغروب فقد بطل الصوم ويجب عليه بعد ذلك القضاء. وإذا حدث الكفر كان مسلما فكفر أو الخلاف كان شيعيا فدخل في مذهب الغير أو الجنون أو الحيض أو النفاس قبل الغروب بطل الصوم. ومنها من شرائط الصحة عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدم. سبق وذكرنا عندنا فيما مضى أن من المفطرات تعمد البقاء على حدث الجنابة أو حدث الحيض أو حدث النفاس، وهذا يعني أن من شرائط صحة الصوم أن لا يكون الإنسان على جنابة أو لا يكون تكون المرأة على حيض أو نفاس، وهذا طبعا مبني على المراد من المراد به هو التعمد لا مطلقا تعمد البقاء من الليل إلى النهار على البيان الذي قد تقدم. ومنها عدم الإصباح جنبا يعني عدم تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر. طبعا عندنا كان كلام في شرائط صحة قضاء شهر رمضان خلافا للسيد السيستاني، السيد الخوئي وجملة من تلامذته يلتزمون على أن القضاء شهر رمضان المبارك لو أصبح الإنسان محتلما بنينا على فساد صومه ببيان قد تقدم. عدم الإصباح جنبا أو عدم الإصباح متعمدا البقاء هذه المرأة على حدث الحيض أو حدث النفاس. ومنها أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع إلى آخر. لا زال أيضا يتعرض إلى الحديث عن شرائط الصحة فيذكر أن من ضمن شرائط الصحة عدم السفر أو قل من شرائط الصحة الحضر، وهذا يعني أن الإنسان إذا كان مسافرا فإنه لا يسوغ الصيام من لا يجوز له الإتيان من بالصوم لا يصح الصيام منه لو صام. طبعا مرادنا من السفر ليس مطلق السفر، وإنما مرادنا من السفر السفر الذي يوجب قصر الصلاة، لأن هناك ملازمة عندنا بين الصوم والصلاة، كلما قصرت أفطرت وكلما أفطرت قصرت، ملازمة بين الصوم والصلاة، متى ما قصرت الصلاة أيضا وجب الإفطار، متى ما وجب الإفطار ذلك يعني قصر الصلاة. طبعا قد يستثنى من هذه القاعدة بعض الموارد، لكنها قاعدة عامة معمول بها. على أي حال، الكلام في أنه من شرائط صحة الصوم أن لا يكون الإنسان مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة، فلو كان الإنسان مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة لم يصح الصوم منه. ولو صام فعندنا حالات: الحالة الأولى أن يكون جاهلا بحكم الصوم ولم يلتفت لذلك إلا بعد غروب الشمس فإنه يبنى على صحة صومه. أن يكون جاهلا بحكم الصوم صورة ثانية وقد التفت إلى ذلك قبل غروب الشمس بطل صومه، سواء كان قبل الزوال أم كان بعد الزوال. صورة ثالثة أن يكون عالما بعدم صحة الصوم في السفر، فلا ريب في مثل هذه الحالة يبنى على بطلان صيامه. إذن من شرائط الصحة أن لا يكون الإنسان مسافرا في سفر يجب عليه فيه أن يقصر صلاته. طيب، عند السيد السيستاني عنوان وهو عنوان كثير السفر، أو عند بقية الأعلام كالسيد الخوئي: من كان عمله في السفر، أو من كان عمله السفر، كما سيأتينا في صلاة المسافر إن شاء الله. الكلام حينئذ: من كان عمله السفر، أو من كان عمله في السفر، أو من كان كثير السفر، مع أنه ينشئ سفرا إلا أن وظيفته الصيام وليست وظيفته الإفطار. لماذا؟ لأننا قلنا بأن الإفطار في المورد الذي يقصر الإنسان فيه الصلاة، والمفروض أن هذا عمله في السفر، عمله السفر، كثير السفر، هذه العناوين الثلاثة لا تقصر الصلاة. ما دامت لا تقصر الصلاة فعندها يبنى على أن وظيفتها الصيام. ومنها أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب. أما إذا لم يكن عالما كما ذكرت بأن كان جاهلا، فهناك تفصيل بينما إذا علم بالحكم أثناء النهار أو علم به في الليل بعد غروب الشمس. إلا في ثلاثة مواضع يريد أن يقرر بأن هناك استثناء من مسألة عدم صحة صوم الإنسان في السفر، فذكر بأن هناك ثلاثة مواضع يبنى فيها على صحة صيام الإنسان في السفر. ما هي تلك المواضع؟ الموضع الأول: صيام ثلاثة أيام هي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه. مراده الإنسان في الحج يجب عليه أمور. الحج عندنا مركب من أجزاء، نبدأ من النية، لبس ثوبي الإحرام، التلبية، الطواف حول الكعبة، وصلاة ركعتي الطواف، والسعي، هذا كله نعبر عنه عمرة التمتع. يجينا بعد ذلك حج التمتع، يشتمل على نفس الأمور السابقة مع أمور إضافية، منها أن يذبح الإنسان يوم العاشر في منى مثلا أو في الحرم، يذبح الإنسان يوم العاشر هديا نعبر عنه، يذبح شيئا نعبر عنه بالهادي. الكلام: لو عجز الإنسان عن الهادي، عجز الإنسان عن الهادي قد يكون ناشئا من فقدان الإنسان قيمة الهادي، أو قد يكون ناشئا من فقدان الهدي نفسه، حصل في تلك السنة في البلاد جذب شديد بحيث أن الخراف لم تكن متواجدة. ففي مثل هذه الحالة إذا عجز الصائم عن الهادي انتقل إلى بدل الهادي، بدل الهادي صيام 10 أيام، 3 أيام في السفر و7 أيام إذا رجع إلى أهله. أحدها أو أحدها 3 أيام وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عن هدي التمتع. ثانيها صوم 18 يوما. المورد الثاني من الموارد التي يجوز للإنسان أن يصوم في السفر ما إذا وجب على الإنسان كفارة بدنة يعني ناقة، زين، وهي كفارة كل من أفاض من عرفات قبل الغروب، لأنه يجب على الإنسان أن يقف في عرفات من زوال الشمس إلى وقت الغروب، فلو خرج الإنسان من عرفات قبل غروب الشمس وجبت عليه كفارة. ما هي تلك الكفارة؟ بدنة. طيب إذا عجز الإنسان عن البدنة، إما عجز صوما، عجز إيجادا يعني لم يجد بدنة، أو عجز لعدم تمكنه من دفع قيمة البدنة، ينتقل حينئذ إلى بدل البدنة، فيصوم 18 يوما. الثالث الصوم المندور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضار. لو نذر الإنسان، والنذر بأحد نحوين، نحو الأول أن ينذر أن يصوم في السفر يجب عليه حينئذ أن يفي بنذره. النحو الثاني أن ينذر الصيام مطلقا من دون تحديد بين كون الصيام صياما في السفر وبين كون الصيام صياما في الحضار، بالنتيجة أنه نذر إيجاد الصوم مطلقا يجوز له في هذه الحالة أن يصوم. طبعا هذا بالنسبة إلى المورد الثالث. ثالثها الصوم المندور إيقاعه في السفر أو الأعم من السفر ومن الحضار. الآن يود المصنف أن يتعرض إلى حكم الصيام المندوب، لأنه كان فيما تقدم حديثه كله حول الصيام الواجب، الآن يتعرض إلى الحديث حول الصيام المندوب فيذكر على أنه يجوز صيام 3 أيام لقضاء الحاجة في المدينة المنورة، والأحوط وجوبا أن تكون 4 والخميس والجمعة. سيد السيستاني هذا الاحتياط عنده احتياط استحبابي. الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر إلا للي أشرنا بأنه ينحصر صيام الصوم المندوب في السفر في خصوص 3 أيام، فلا يجوز صيام الإنسان في السفر بقول مطلق، بل صيام الإنسان في السفر مقيد بكونه صيام 3 أيام من أجل قضاء الحاجة لا مطلقا. وقلت الأحوط أن تكون في 3 أيام 4 والخميس والجمعة، إلا 3 أيام لقضاء الحاجة في المدينة المنورة، والأحواط أن يكون ذلك في 4 والخميس والجمعة. الآن يتعرض إلى مسألة ذكرت الكلام عنها قبل قليل، وهي المسافر إذا صام هل يصح منه الصوم أم لا. عندنا 3 حالات: أن يكون عالما، أن يكون جاهلا، أن يكون ناسيا. إذا كان الإنسان عالما أو كان الإنسان ناسيا لا يصح منه الصيام في السفر، إذا كان الإنسان جاهلا بالحكم فإنه يصح منه الصيام في السفر إذا لم يعلم بذلك إلا بعد غروب الشمس، يعني بعد دخول وقت الإفطار. أما لو علم بذلك في أثناء النهار ولو قبل أذان المغرب بلحظة فقد فسد الصيام، ووجب عليه أن يأتي بصيام آخر غيره. يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم، وإن علم في الأثناء بطل ولو قبل الغروب بلحظة واحدة. ولا يصح من الناس، لأن الناس كالعالم. الآن يشير إلى أمر وهو سبق وذكرته قبل قليل، وهو أن الذي لا يصح منه الصيام كل من كانت صلاته قصرا، أما المسافر الذي تكون صلاته تماما يصح الصيام منه. يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام كناوي الإقامة، من نوى إقامة 10 أيام في مكان ما جاز حينئذ الصيام منه. والمسافر سفر معصية، ليش؟ لأنهم ذكروا في كتاب صلاة المسافر أن المسافر سفر معصية لا يترخص ولا يصح منه أو لا يجوز له التقصير في الصلاة، بل وظيفته التمام. إذا قلنا بأن وظيفته التمام فذلك يعني أن صيامه أيضا صحيح. ونحوهما إشارة إلى من كان عمله السفر، من كان عمله في السفر، أو إشارة إلى من كان كثير السفر، فإن جميع هؤلاء يصح الصيام منهم بلا ريب ولا إشكال. يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام كناوي الإقامة، والمسافر سفر المعصية ونحوهما. مسألة: لا يصح الصوم من المريض ومنه الأرمد إذا كان يتضرر به لإيجابه شدته أو طول برأه أو شدة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتد به، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف. وكذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض فضلا عما إذا علم ذلك. أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه. يريد أن يقرر في المقام التالي أن الإنسان متى ما خاف على نفسه سواء زيادة مرض أم حدوث مرض فإنه من موارد العذر، لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. لا ضرر يعني أنه لا يوجد عندنا في الإسلام حكم ضرري، فكل حكم ضرري منفي في الإسلام. لذا هذه المسألة: إذا كان الإنسان مريضا فإن صيامه ضرر عليه لا يصح الصوم منه. إذا كان الإنسان أرمدا، مرض في العين، الرمد عبارة عن مرض في العين، أيضا لا يصح الصيام منه. متى ما كان الصيام موجبا لتضرر الإنسان فحينئذ لا ضرر، تنفي ماذا؟ تنفي الوجوب. سواء كان التضرر بأن يوجب الصيام شدة المرض أو يوجب تأخر برئه أو يوجب شدة ألمه، كل ذلك إذا كان بالمقدار المعتد به أو بالمقدار المعول عليه فإنه يبنى حينئذ على عدم صحة إقدام الإنسان على ذلك. لا يصح الصوم من المريض ومنه الأرمد إذا كان يتضرر لما قلت قبل قليل من أن قاعدة لا ضرر تنفي وجود أي حكم ضرري في الإسلام. إذا كان يتضرر به لإيجاب الصوم شدته يعني شدة المرض، أو طول برئه يعني تأخر برء المرض، أو شدة ألمه، متى؟ هل مجرد كونه هناك ما أو كون الصيام يوجب ذلك يستدعي هذا المعنى؟ يقول لا، لا بد من أن يكون شدة الألم أو طول البر أو شدة المرض، لا بد أن يكون ذلك بمقدار يعتد به وإلا فلا. كل ذلك بالمقدار المعتد به. يتعرض بعد ذلك إلى أنه في مثل هذه الحالات وهي حالات المرض هل يعتبر اليقين؟ فلو كان الإنسان ظانا لا يكفي، هل يعتبر اليقين بحصول هذه الأمور؟ فلو كان الإنسان محتملا لم يكفي ذلك؟ يقول لا، لا فرق عندنا بين الظن واليقين والاحتمال الذي يوجب الخوف أو الذي يوجب صدق عنوان الخوف عند الإنسان. فالنتيجة أنه مهما كان من هذه الأمور يقينا أم كان ظنا أم كان احتمالا يوجب صدق الخوف عند الإنسان، جاز للإنسان الإفطار ولم يصح الصوم من. ولا فرق بين حصول اليقين بذلك، اليقين بماذا؟ بشدة المرض أو بطول برئه أو بشدة ألمه، والظن بذلك والاحتمال الموجب لصدق الخوف بالتضرر من هذه نتيجة الصيام بحصول أحد هذه الأمور. وكذا أيضا الآن فرع أكثر، قبل قليل المرض موجود، فإما أن تشتد آلام المرض، يتأخر برء المرض. الآن يريد أن يتحدث عن أن الإنسان قبل أن يصوم هو سليم، لكنه يخاف أنه إذا صام أن يتضرر بالصيام حينئذ، فما هو الحكم؟ هل يجوز، هل يصح له الصيام أو لا؟ قال لا، كذا لا يصح من الصحيح، يعني لا يصح الصوم من الإنسان السليم من كل مرض إذا خاف حدوث المرض، فضلا عما إذا علم بذلك. يعني إذا كان يظن حصول المرض فلا يصح الصيام منه، بل إذا كان على يقين من أنه لو صام لحصل له المرض لا يجوز، لا يصح منه الصوم. أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه، ولا إشكال في ذلك، بل ربما يقال كما ذكر جملة من الأطباء أن الصوم نوع من أنواع العلاج، سواء كان علاجا للروح أم كان علاجا للبدن. مسألة: لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ولو كان مفرطا إلا أن يكون حرجا فيجوز الإفطار ويجب القضاء بعد ذلك. وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكن من غيره، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش والأحوط فيهم الاقتصار إلى آخر. تعرض في هذه المسألة إلى جملة من الفروع. الفرع الأول وهو قدمنا قبل قليل أنه يجوز للإنسان الإفطار في حال الضعف أو في حال المرض يقينا أو ظنا أو احتمالا، بل ذكرنا أنه يجوز للإنسان الإفطار فلا يصح منه الصوم إذا علم بحصول المرض عنده أو ظن بحصول المرض. الآن يريد أن يقرر التالي: هل أن مطلق الضعف، مطلق إحساس الإنسان أنه ضعيف لا يقدر على الإتيان بالصيام كافي للبناء على جواز الإفطار، أو لا يعتبر أن يكون الضعف ضعفا مفرطا ضعفا شديدا، أو لا يعتبر أن يكون الضعف ضعفا حرجيا بحيث ما لم يكن الضعف ضعفا حرجيا لا يصح الإفطار حينئذ؟ ذكر بأن الصحيح هو الثالث، لا يكفي مطلق الضعف، لا يكفي أن يكون الضعف مفرطا، بل لا بد من كون الضعف ضعفا حرجيا، وإلا لم يصح الصوم حينئذ، لا وإلا لم يجوز الإفطار حينئذ. إذن يجوز الإفطار حال كون الضعف ضعفا حرجيا، فيفطر الإنسان ثم يقضي بعد ذلك وليست عليه كفارة. الفرع الثاني: أحيانا قد يؤدي الضعف، صحيح لا يكون الضعف ضعفا حرجيا، لكن الضعف يؤدي إلى عجز الإنسان عن الإتيان بالعمل الذي هو طريق التكسب له وطريق تحصيل معاشه. قال: إذا كان الضعف يؤدي إلى العجز عن العمل للمعاش، وفي نفس الوقت لا يوجد عنده طريق آخر يكتسب من خلاله، ففي هذه الحالة يصح الإفطار منه، أو يجوز له الإفطار ولا يصح الصوم منه حينئذ. الفرع الثالث الذي تعرضه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن: إذا كان العامل لا يعجز عن المواصلة في العمل، لكن غلب عليه العطش بحيث لا يتمكن من الاستمرار في الصيام، لا بد من أن يفطر. في مثل هذه الحالة أيضا يقول يجوز له الإفطار، وذكر أن كل من جاز له الإفطار يقتصر على مقدار الضرورة في الأكل والشرب ثم يمسك بقية النهار، وهذا هو الفرع الثالث. لا يكفي الضعف في جواز الإفطار، هذا إشارة إلى الفرع الأول، ولو كان الضعف ضعفا مفرطا يعني ضعفا شديدا، إلا أن يكون الضعف ضعفا حرجيا يعني يستلزم الحرج فيجوز الإفطار ويجب القضاء بعد ذلك. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني: وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش والاكتساب مع عدم وجود طريق آخر يكتسب من خلاله، مع عدم التمكن من طريق آخر من غيره، ففي هذه الحالة يجوز الإفطار لهذا الإنسان، لكن يقتصر على مقدار الضرورة ثم يمسك بقية النهار. أو فرع ثالث: كان العامل بحيث أن الصيام لا يوجب له ضعفا حرجيا، لكنه احتاج إلى ماء بحيث لا يتمكن من المواصلة. قال: أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش، زين، ففي مثل هذه الحالة أيضا يجوز له الإفطار. الآن النقطة الرابعة أو الفرع الرابع والأخير: أن كل من جوزنا له الإفطار الأحوط وجوبا أن يقتصر على مقدار الضرورة، فيأكل ما يسد رمقه ويشرب ما يبل ريقه ثم يمسك بقية النهار. والأحوط فيهم، في من ذكرنا أنه يجوز له الإفطار، الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة، فلا يفرط في الأكل والشرب ويتملى، والإمساك عن الزائد بقية النهار مراعاة لحرمة الصيام. مسألة: إذا صام لاعتقاد عدم الضرر إلى آخر يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.